بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة في شرح علامة العثيمين على عقيدة السنة والجماعة له رحمه الله، وقفنا على فوائد آية الكرسي. قال رحمه الله فوائد آية الكرسي بعد تفسيرها، قال: انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو. هذا الانفراد يا أخوان يدل عليه ماذا؟ النفي والإثبات. وهذا الانفراد شهد الله به، وشهدت الملائكة به، وشهد النبيون به، وشهد العلماء به. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وأولو العلم يدخل فيها الأنبياء بطريق الأولى، لأن العلم موروث عنهم عليه الصلاة والسلام، لأن قد يقول قائل: أولو العلم هم العلماء، فأين الأنبياء؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فأين الأنبياء؟ نقول: هم رأس أولي العلم. فالأنبياء أولو علم، والصحابة أولو علم، ومن تبعهم أولو علم. فأولو العلم يدخل على رأسهم الأنبياء، لأنه ما عرف العلم إلا من قبلهم. ولهذا أولو العلم اللي هم العلماء، إنما أولو العلم بما كان عليه الأنبياء، لأن العلم موروث عنهم. والفطرة أيضا شهدت به، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. الأمر الثاني من فوائد آية الكرسي إثبات الحياة لله في قوله الحي، والحي ضد الميت. وقد جمع الله تعالى بين إثبات الحياة وانتفاء الموت، فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وحياة الله عز وجل غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها مسبوقة بعدم ويلحقها فناء. الثالث أن حياة الله تعالى كاملة، لأنها سيقت مساق المدح، ولا مدح في الحياة إذا لم تكن كاملة. ولقد صدق الشاعر العربي حيث قال: لا طيب للعيش ما دامت منغصة، لذاته بالذكار الموت والهرم. يعني لا يوجد طيب للعيش إذا كانت لذاته منغصة بتذكر الموت وتذكر الهرم، لأن الإنسان إما أن يهرم وإما أن يموت قبل الهرم. وانظر إلى من بلغ الهرم كيف تكون حاله من ضعف بصري وسمعي وقوتي وذاكرتي وكوني عال على أهله. ولهذا قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأنهما إذا بلغ الكبر صار عالة على غيرهما، فيقول في هذه الحال لا تتضجر منهما. الرابع إثبات القيومية لله، أي أنه قائم بنفسه وقائم على غيره لقوله القيوم. فإن قال قائل: أين ذكر الحياة وأين ذكر القيومية؟ قلنا: لأن الحي مشتق من الحياة والقيوم من القيومية. وعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة ولا عكس، أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة ولا عكس، ليس كل صفة نأخذ منها اسما. فالمكر والكيد وكذا لا تؤخذ أسماء، ما يقال ماكر ولا كائد. ووجه ذلك أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها الحسنى، ولا تكون حسنى إلا إذا تضمنت معاني. أما الأسماء الجامدة فليس فيها حسن، ما هي إلا علم فقط. إذن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة ولا عكس. ولهذا لا نسمي الله عز وجل بالصانع ولا بالمريد ولا بالمتكلم ولا بالمستهزئ ولا بالماكر، لأنه لا يلزم لثبوت الصفة ثبوت الاسم. قال العلماء قاعدة مهمة: لا يتم الإيمان باسم من أسماء الله إلا بثلاثة شروط أو بشرطين، بثلاثة شروط إن كان متعديا، وبشرطين إن كان غير متعد. طيب، نقف عند القاعدة هذه إن شاء الله تعالى بإذن الله. احنا بينا درس في لا